الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الملاحظة الرابعة، وهذه الملاحظة أشار إليها سيدنا الخوئي كما في المحاضرات في الجزء الرابع صفحة 354، وأشار لها أيضا الشهيد الصدر في الجزء الثالث صفحة 323.
البحوث، بحوث.
وحاصل هذه الملاحظة أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عند توفر شروط ثلاثة أشار لها السيد الشهيد، وهي: الشرط الأول أن تكون القضية خارجية وليست حقيقية، من قبيل لعن الله بني أمية قاطبة، فهذه قضية خارجية ناظرة إلى بني أمية الموجودين في الخارج. الشرط الثاني أن لا يستفاد من دليل التخصيص عدم تعهد المولى بإحراز الموضوع، وأنه قد أوكل إحراز الموضوع إلى العبد، وهذا يتحقق فيما لو كان المخصص لبيا كما هو محل البحث، كما إذا قام الإجماع على عدم جواز لعن المؤمن. فهذا الإجماع على عدم جواز لعن المؤمن لا يكشف عن أن الشارعة قد أوكل إحراز الموضوع إلى نفس المكلف، نعم لو كان الدليل المخصص لفظيا فهو يكشف عن أن المولى لم يتصدى لتنقيح الموضوع في الخارج، الشرط الثالث أن لا يثبت من الخارج فقدان بعض أفراد العام للقيد. بعض أفراد العام للقيد. وأما لو ثبت بأن بعض الأفراد لا يدخلون تحت الدليل العام، كما لو ثبت أن عمر بن عبد العزيز مؤمن ولا يجوز بالتالي لعنه، فحينئذ يكون وجود المؤمن في الخارج مصادم لهذا اللعن العام، يكون وجود هذا الفرد المؤمن في الخارج مصادما لهذا اللعن العام، مما يعني أن المولى لم يتصدى لتنقيح الموضوع في الخارج. والحاصل أنه متى توفرت هذه الشروط الثلاثة، يعني أن القضية خارجية، يعني أن لا يكون المخصص لفظيا، يعني أن لا يثبت خروج بعض الأفراد عن هذا الدليل العام، ثبت بالتالي أن المولى نقح الموضوع، ولذلك جعل الخطاب عاما. ومن هنا فقوله عليه السلام لعن الله بني أمية قاطبة يكشف عن أن المولى نقح الموضوع في الخارج، وأنه لا يوجد ولا فرد مؤمن من بني أمية، ولذلك جعل اللعنة لعنا عاما. فلو شككنا بالتالي في فرد جاز التمسك بالعام، ويثبت أنه ليس مؤمنا كما ذكر الآخوند. هذا هو السر، هذه هي النكتة، واضح؟ وبالتالي لا يرد إشكال سيد المنتقى على المصنف بأنه كيف تقول بأن مقتضى التمسك بالعموم يكشف ذلك عن أن هذا الفرد ليس داخلا تحت الخاص. مع أن هذا الكلام الذي ذكرته في هذه الصورة وهي المقيد اللبي يأتي حتى في المقيد اللفظي، كما لو قال المولى أكرم كل العلماء ثم قال لا تكرم الفساق وشككنا في زيد، فيصح أن يقال إذا تمسكنا بعموم العالم ثبت أنه ليس من الخاص، فهذا الإشكال لا يأتي لهذه النكتة التي ذكرناها بأن المقيد إذا كان لبي وليس لفظي يكشف عن، والقضية خارجية يكشف عن أن المولى نقح الموضوع، لذلك يثبت أنه ليس من الخاص. وأما إذا كان المخصص لفظيا فيكشف هذا التخصيص اللفظي عن أن المولى لم ينقح الموضوع، لا يصح التمسك بالعام. هذا كلام الشهيد الصدر، والسيد الخوي يقبل به، وإن ما بين بهذه الشروط. إيش رأيك بكلام السيد الشهيد؟ صحيح أبدع في علم الأصول وجدد في علم الأصول، لكن ماكو مانع إنك الآن تقف مع كلامه تتأمل، هل يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أم لا؟ نبدأ بشيخ عبد الله، أنا من اليمين.
شيخنا، إذا كانت القضية خارجية بيجيب كل الكلام هذا في الشك في انطباق العام والخاص، هاي التفاصيل كلها تجي إذا كانت القضية خارجية حتى باللفظ المفروش مش قريب من لفظ اللغوي. كانت القضية خارجية كما أنا في اللغة حتى في اللفظ المفروض، وتصدى المولى لبيان الموضوع تنقيه الموضوع.
لا هو يقول لك إذا صار مخصص لفظي أصلاً هذا يكشف أن المولى ما تصدى أصلاً، لو تصدى ما له معنى يجعل خطاباً عاماً ثم يأتي بخطاب خاص، فلا معنى لن يقول أكرم كل عالم ثم يقول لا تكرم الفساق، معنى أنه ما تصدى، أوكل المسألة للمكلف، وإلا لو تصدى لما جاءنا بدليل خاص، فمعنى أنه جاء بدليل خاص معنى أن فيه فسق في الخارج لا يكرمون. أما إذا كان لبي هذا بسبب الإجماع والعقل ما ها، فهذا معنى أن المولى صد وأثبت وجود الموضوع، ولا لما جاء على خطابه عام، لكن بشرط القضية خارجية ليست حقيقية، وبشرط أنه ما يثبت أنه في فرد مؤمن في الخارج مثلا.
كلام شيخنا الذي قال في التحقيق اللي هو الشرط الأول أو إثبات الصدراء، يعني هل هذه القضية خارجية أو قضية؟
لا لا، افترض أن سلمنا، افترض أن سلمنا أيام نقول أنه حق، عندنا قضايا خارجية
بعد تمام
تا
إذا توفرت الشروط الثلاثة
خلاص زين. إذا تمام زين،
إذا كان المولى تصدم على داعي جهة اللبن
إيه؟ هو نتيجة هذه الشروط الثلاثة نستكشف إذا جمعنا ألف إلى باء إلى جيم، استكشفنا واستشرفنا إن المولى تصدى لتنقيح الموضوع. ولذلك قال الآخون أصلا إذا أنت تتمسك بالعام خلاص يكشف أن هذا ليس من الخاص، هذه النكتة حتى لا تبقى بعد ذلك في وقت التباحث تحتر ماذا قال الآخون، ما هذا الكلام الذي طرح، هذا مرجعي إلى هذه الفكرة التي تلوتها الآن، لذلك ذكرت هالملاحظة لأنها ترتبط بفهمك لمطلب الآخون هنا، وبالتالي يندفع إشكال سيد المنتقى لماذا قال الآخون هنا يمكن بتنقيح العام إخراج الفرد عن الخاص، وأما في اللفظ ما قال بذلك. واضح؟ ويلاحظ عليه يا مولانا، كلمة شيخ علي، كلمة واحدة، ويلاحظ عليه أنه حتى لو توفرت سائر هذه الشرائط فمع ذلك لا يحرز أن المولى قد نقح الموضوع في الخارج، بل أوكل ذلك إلى المكلف، إذ ليس من شأن المولى أن ينقح المواضيع في الخارج. بل إن مقتضى وجود المخصص اللبوي كما ذكرنا سابقا تعنون العام بعدم الخاص بنظر العرف، بل إن مقتضى وجود المخصص اللبوي هو تعنون العام بعدم الخاص، وبالتالي فالفرد المشكوك لا يحرز دخوله تحت فتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا في هذا الفصل الذي قلنا لك مرارا وكرارا أنه من أهم الفصول، وعليه تطبيقات عملية لا تكاد تحصى وتعد في كل الأبواب الفقهية، أنه لا يجوز التمسك بالعام لا في شبهة مفهومية ولا في شبهة مصداقية، لا المخصص متصل لا المخصص منفصل، لا أقل أكثر، لا متباينان، لا قضية حقيقية، لا قضية كل شيء ما يجوز. نرجع للأصول العملية، هذا الذي بدأ خلافا للمصنف حيث استثنى صورتين. أنت يا مولاي تأمل، طرحنا لك وجهة النظر الأخرى حتى تتأمل، قد توافق المصنف وقد تميل إلى وجهة النظر الأخرى. إذا استطعت في هذه العجالة أن تصل إلى قناعة فهذا خير كثير كوثر، وأما إذا لم تستطع فنسأل من الله أنك تصل إلى القناعة، لأن آخر السنة بعد الواحد خلاص كمل البتري
كمل
خلاص، في بداية السنة حماس وبراجع، لكن بعد كثرة الدروس والمباحثات والملاحظات والواتسابات ها والجروبات ها خلاص الطاقة الذهنية بعد تبدأ شيئا فشيئا تقول 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 يصعب الوصول إلى النتيجة. ولذلك قلنا بعد خلاص أول بداية السنة نسأل، لابد نسأل الآن، نعرف بعد الطاقة الآن بعد استهلكت كثيرا بسبب كثرة المشاغل والمزاحمات، ولكن إذا وصلت جزاك الله خير حقق يا مولانا. محرم شهر رمضان، لماذا نذهب إلى محرم؟ خب إيقاظ للنائم، إيقاظ، وهذا الإيقاظ في غاية الأهمية، وفيه يبحث عن استصحاب العدم الأزلي الذي يسميه بعض الأعلام العدم الهزلي. لا سيد السيستاني ليس مرزا جواد، سيد السيستاني حسب ما ينقل من بعض الأساتذة يعبر عنه بالعدم الهزلي. أوه نبحث إن شاء الله لا بأس. إيقاظه، والكلام كله فعلا حول أنه هل يوجد علاج يتخلص به من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا؟ فمن هنا حاول الأعلام الابتكار الأصولي لفكرة يتخلصون من خلالها من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فبعد تفكير طويل وصلوا إلى أن الحل للتخلص من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن نقول باستصحاب العدم الأزلي. فهنا يدخل بحث استصحاب العدم الأزلي، ولذلك أيضا هذا من الأبحاث المهمة التي لابد أن تحققها، لأن مرجعك التقليدي إذا كان يبني على استصحاب العدم الأزلي رتب آثار كثيرة في الفقه، وأنت الآن إذا تبني عليه قلد في هذه الفتاوى. أما إذا ترى أن استصحاب العدم الأزلي هزلي في الواقع إذا احتاط في فتاواه التي ترجع إلى استصحاب العدم الأزلي. الآن بنبحث إن شاء الله في تحقيق استصحاب العدم الأزلي، وإن شاء الله تصل إلى نتيجة هذا الاستصحاب من وين جاي، صحيح غير صحيح إلى آخره، والكلام في نقاط. النقطة الأولى هل تخصيص العام يوجب تعنون العام
بعنوان جديد أو لا يوجب تعنون العام بعنوان جديد. فمثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، فهل هذا الدليل الخاص يوجب تغير عنوان العام وأن يكون العام معنونا مثلا بعدم الخاص، أو أن هذا الدليل الخاص لا يغير في العام شيئا؟ يوجد قولان في هذه النقطة. القول الأول ما أشار له المحقق العراقي في نهاية الأفكار من أن الدليل الخاص لا يغير من الدليل العام شيئا، ولا يوجب تعنون العام بأي عنوان، فحال التخصيص كحال الموت. نعم يصرح كالموت. فكما أنه لو مات بعض أفراد العلماء لا يوجب موتهم تخصيص تعنون العام بعنوان جديد، كذلك إذا جاء الدليل الخاص لا يوجب تعنون العام بعنوان جديد، فالتخصيص يخرج الأفراد المخصصة من الدليل العام، فيخرج الفساق من عموم أكرم كله عالما. وبناء على هذا القول يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فلو شككنا أن زيدا فاسق أو غير فاسق لا مانع من التمسك بعموم أكرم كل عالم، لأنه عالم وكان داخلا تحت العام، فنشك في حجة جديدة مخرجة له عن العام فنبقى على عموم العام. إذا شفت شلون؟ إذا قلنا التخصيص كالموت لا يغير العنوان، إذن يجوز أن تتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن لابد تحرر هذا مبنى إن التخصيص كالموت أو مغير للعنوان، ما هو العرف القائم على المسألة في المقام؟ لابد تحرر المسألة. القول الثاني ما ذهب له مشهور العلماء من أن الدليل الخاص يوجب تبدل عنوان العام، فمنذ أن كان العام معنونا بالعلماء تغير إلى عنوان جديد وهو مثلا العلماء العدول أو العلماء غير الفساق وهكذا. وبناء على هذا القول تأتي شبهة التمسك بالعام الشبهة المصداقية، ونحتاج إلى فكرة استصحاب العدم الأزلي. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى فلابد أن تلتفت إليها. النقطة الثانية، هل يتعنون العام بعد التخصيص بعنوان وجودي أو بعنوان عدمي.
شفت شلون الآن؟
هل يتعنون العام بعد تخصيصه بعنوان وجودي أو بعنوان عدمي؟ فمثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفساق، فهل يتعنون العام بناء على القول الثاني طبعا بعنوان وجودي يعني أكرم كل عالم عادل، أو يتعنون بعنوان عدمي يعني أكرم كل عالم ليس بفاسق؟ اختلف الأعلى، فتوجد ها هنا عدة أقوال. القول الأول ما أشير له في مطارح الأنظار من أن العام بعد تخصيصه يتعنون بعنوان وجودي وليس عدميا، وهذا العنوان الوجودي ضد للعنوان الخاص، فإذا العنوان الذي في الخاص فساق يتعنون العام بالعلول، فكأن المولى قال أكرم كل عالم عادل. وبناء على هذا القول حينئذ لا تجدي فكرة استصحاب العدم الأزلي في علاج إشكال التمسك بالعام في الشبهة المستقيمة. القول الثاني أن العام بعد تخصيصه يتعنون بعدم الخاص، فكأن المولى قال أكرم كل عالم ليس فاسقا. وبناء على هذا القول تجدي فكرة استصحاب العدم الأزلي للتخلص من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. القول الثالث وهذا الذي اختاره الآخوند، وهو أن العام بعد تخصيصه يتعنون بكل ما عدا الخاص، بكل ما عدا الخاص سواء وجوديا أم عدميا، المهم أنه ليس الخاص. فكأن المولى بعد التخصيص قال أكرم العلماء العدول، وقال أكرم العلماء الذين ليسوا فساقا، وقال وقال وقال، واضح. وبناء على هذا القول الثالث أيضا يصح إتيان فكرة استصحاب العدم الأزلي لدفع الإشكال المذكور. هذا النقطة الثانية يا مولاي الجليل. النقطة الثالثة متى يمكننا اللجوء إلى استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام؟ أفاد المصنف بأنه توجد حالات ثلاث الحالة الأولى أن يعلم الحالة السابقة لهذا الفرد المشكوك فيعلم بأن زيدا مثلا كان سابقا عادلا أو كان سابقا فاسقا، فمع العلم بالحالة السابقة نجر استصحاب الحالة السابقة بلا حاجة للرجوع لاستصحاب العدم الأزلي، كما إذا علمنا أنه كان عادل فنستصحب عدالته فنتمسك بالعام، أو كما لو علمنا بأن حالته السابقة الفسق فنستصحب الفسق ونتمسك بالخاص الحالة الثانية. أن يعلم بتوارد حالتين على هذا الفرد المشكوك لكن يشك في السابق من اللاحق، كما لو علمنا بأن زيدان كان عادلا وكان أيضا فاسقا لكن لم نعلم المتقدم من المتأخر، وحينئذ لا يصح إجراء الاستصحاب كما هو مبنى المصنف الذي سيأتيك إن شاء الله إن عشنا إلى مستقبل الأيام في توارد في باب الاستصحاب في توارد الحالتين حيث لا يبني على جريان الاستصحاب. ومع ذلك أيضا لا يجدي إجراء استصحاب العدم الأزلي. الحالة الثالثة وهي المهمة أن لا يعلم بالحالة السابقة للفرد المشكوك، فلا يعلم أن زيدا كان عادلا أم كان فاسقا من أول الأمر، وهنا يصح إجراء استصحاب العدم الأزلي. فمثلا إذا شككنا أن زيدان فاسق فلا يجب إكرامه أو عادل فيجب إكرامه، فحينئذ نقول إن زيدان حينما لم يكن يعني قبل خلقته لم يكن فاسقا ثقة. فلما كان ووجد نشك هل هو فاسق أم لا، فنستصحب عدمه فسقه على نحو العدم المحمول لن نعطي، على نحو العدم المحمول لن نعطي، يعني على نحو ليس التام لا ليس الناقصة. ليس التام لا على نحو ليس الناقصة، والمقصود بليس التام التي تصدق حتى مع عدم الموضوع. فإذا اتضحت لديك هذه النقاط الثلاث، نأتي للنقطة الرابعة والأخيرة وبها الختام في هذا الإيقاظ. النقطة الرابعة الآن، هذه كلها النقاط الثلاث مقدمة مدخل، الآن النقطة الرابعة، هل يوجد أصل ينقى يقح لنا موضوع العام بحيث يندفع إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد أصل عملي ينقح لنا حال هذا الفرد المشكوك، وأنه داخل تحت العام فنتمسك بالعموم فيه، وهذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي. ويمثل المصنف بهذا التطبيق الفقهي، هذا التطبيق في الفقه موجود ورتب عليه الفقهاء الأثر فعلا، وهو ما ورد في النصوص: تحيض المرأة إلى 50 سنة، وهذا هو العام، فكل امرأة تتحيض إلى 50. ثم جاءنا دليل خاص وقال: إلا القرشية فتتحيض إلى 60. وبالتالي يتعنون العام بعد التخصيص بعدم الخاص، فتكون النتيجة: كل امرأة ليست قرشية تتحيض إلى 50. فإذا رأينا بكرة
زين بكرة
خلوه على بكرة، واحترنا أنها قرشية فتتحيض إلى 60، أو أنها ليست قرشية فتتحيض إلى 50، أمكننا إجراء استصحاب العدم الأزلي بأن نقول إن بكرة حينما لم تكن قرشية، وبعدما كانت نشك هل هي قرشية أم لا، فنستصحب أنها ليست قرشية. وبالتالي ها وبالتالي يتنقح موضوع العام العام، لأن موضوع العام مركب من جزئين: امرأة وليست قرشية، والمرأة محرزة بالوجه دام هذه بكرة قاعدة، وأنها ليست قرشية محرز بالاستصحاب على نحو العدم الأهزلي. وبالتالي نتمسك بعموم كل امرأة تحيض إلى الخمسين، وعلى بكرة أن تتحيض إلى الخمسين. بعد الخمسين شو تسوي؟ تحتاط، لا تحتاط، خليها تحتاط، تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاض. إن قلت قلت وأسألك الدعاء، ولا تريدها باكر؟ خلاص خلص الباتري باكر. هذا طبعا كلام المصنف الآن، خلاص الإيقاظ، إيقاظ النائم خلاص مولاي. لكن فكر، هذا استصحاب العدم الأزلي صحيح؟ يعني شوف زرارة، زرارة بن أعين سائل الإمام عن الوضوء، قال له مولاي الخفقة والخفقتان توجب الوضوء، واحد قاعد متوضي خفق يوجب. قالوا تعال، هذا الكلام لا يقضى اليقين بشك، نحلل تحليلات ونستدل به على استدلالات كثيرة: استصحاب قهقرائي، استصحاب استقبالي، استصحاب عدم أزلي، طبقوه في موارد كثيرة. وزرارة سائل الإمام عن أنه إذا نام بطل وضوء ولا لا؟ قالوا لا، تجري في كل الأبواب الفقهية وفي كل الأشكال، والحمد لله رب العالمين. ولذلك من المعاصرين السيد الزنجاني، السيد الزنجاني يقول وين راحوا العلماء، وين راحوا وانجاوا؟ يعني رواية زرارة سائل الإمام عن الثوب اللي يتنجس وكذا ولا كذا، قالوا لا طبق كل الأبواب ما أصلا ما لها دلالة. أول من استدل بالروايات الاستصحاب على الاستصحاب من هو؟ والد الشيخ البهائي، ولا ما كان أحد يستدل بالاستصحاب إلا بالعقل. شوفوا الإعلام شلون استفادوا منه.